ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. يا مرحبا ويا هلا بأحبائنا وأصدقائنا المستمعين في كل مكان، اللي يسمعنا من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست حول العالم. حلقة جديدة من برنامج مجاز يأتيكم من راديو تايمز سكوير بتردده الثابت 102.5 FM. الوقت اللي نقضيه معكم حقيقة يشعرنا بالسعادة والفخر، خاصة عندما تصلنا متابعاتكم وملاحظاتكم واستفساراتكم، وعندما يصلنا أيضا الأسئلة التي تعقب على ما نقدمه. والحقيقة مجازي يسعد أنه كثير من المتابعين له خارج حدود البصرة في مدننا العراقية وخارج حدود العراق في مدننا العربية. التواصل هذا يسعدنا، خاصة بعد أن صارت إطلالات مجاز مرتين بالأسبوع بعد أن كان مرة بالأسبوع طيلة السنوات الماضية. اليوم كما عودناكم حلقة إن شاء الله ممتعة بتواصلكم، راح نطل بيها على المعلومة والتحليل والمعرفة في إطار من البحث والمناقشة، اللي نتمنى أن تضفي أوقات ممتعة ومفيدة على وقتكم أحبتي. خليني أروح لأول فاصل، قبلها نسألكم شلونكم ويا ازدحامات البصرة.
أنا أكثر شخص بالدنيا يحبك وانت ما تدرين، وفيك يموت أنا وحيا من أول يوم لين الحين، يا أجمل أجمل الأشياء ويا أغلى من نظير العين. متى قلبك متى ممكن يصافح بالوله قلبي، متى هالبال يتطمن على إحساسي وعلى حبي، أبي هذا الغلامات تحب وأخبي متى قلبك متى ممكن يصافح بالوله قلبي متى هالبال يتطمن على احساسي وعلى حبي أبي هذا الغلا ما لن تعب تحب وأخبي
نعم أحبائي الازدحامات في الآونة الأخيرة خاصة مع انطلاق دوامات المدارس والثانويات والجامعات بدأت حقيقة تشكل أزمة حقيقية طوال ساعات النهار وحتى في بعض أوقات الليل أو في المساء لأن تعرفون أن بعض الدوامات المسائية بعض المدارس تنتهي دواماتها بالخمسة بالستة فهذا جاي يسبب زخم على الشارع غير هذا وذاك إحنا أصلا الشوارع مالتنا جاي تتعرض إلى حملة للبنى التحتية اللي يصير في عدة مناطق يعني مناطق مثل مندان وباشا مناطق مثل قرب تقاطع أو ساحة القيادة غيرها حقيقة من المناطق الكثيرة جاي فيها حفريات المنطقة اللي هي الراهبات في شارع 14 تموز وغيرها هذه طبعا هذه الشوارع اللي بيها حفريات وبيها قطوعات بالإضافة إلى الشارع اللي يربط بين الجسر الأحمر باتجاه العشار هذا طبعا كله ينقص عدد الشوارع المتاحة للسيارات مما يشكل ضغط كبير على الشوارع المتبقية الأخرى اللي هي أصلا ما عايزة واللي إحنا دائما حقيقة نذكر بأنه حل مشكلة الشوارع ليس في توسعة الشارع يعني ليس بأخذ مساحة من الرصيف مثل ما صار بشارع الوفود لأن هذا أنت كل اللي سويته أنه تأخذت مكان الناس اللي تمشي الناس اللي تأخذ دراجة هوائية اللي كانوا ممكن يمشون على الرصيف أخذت إلى صالح السيارات فبالتالي طيت مكان للسيارات أكثر فبالتالي تنزل سيارات أكثر تشجع أن تنزل أكثر خاصة أنه إحنا ما جاي نضيف شوارع جديدة شوارع الحولية تحتاج إلى إعادة نظر مسألة المجسرات أيضا حقيقة تخطيط المدينة القديم بات مرهقا ومرهقا بالسيارات نحتاج إلى إعادة نظر وإلى تخليص المدينة القديمة من على الأقل من الدوائر الحكومية التي لا تزال حقيقة تثقلها بالزحامات حتى المدارس يعني أنا شفت فيديو ذاك اليوم في الإمارات أنه المدارس يصير لها مجمعات خارج المدينة والمجمع ضخم جدا كبير جدا يضم أكثر من 20 مدرسة من رياض الأطفال إلى الابتدائية إلى المتوسطة إلى الكلية في مجمعات واحدة العائلة بعائلة تجي تخلي ابنها وترتاح يعني هاي وطبعا خارج المدينة فماكو زحام هاي مسألة تحتاج إلى أيضا انتباه
من أي بشر جاي حتى تعذب فيه انت يا قمر تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر من اي بشر جاي حتى تعذب فيه انت يا قمر تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقاي حبيت عيونك انت وغير عيونك بحبك الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقاي
وخاصة احنا يعني عندنا في البصرة مساحات فارغة مساحات مفتوحة خارج مركز المدينة كثيرة باتجاه الشمال البصرة باتجاه جنوبها باتجاه غربها التنومة صفحة التنومة بها مساحات حقيقة يحتاج أن نفكر بهذه المجمعات، ويحتاج أن نفكر بشوارعنا ونرحمها من حالة الزحام، بالإضافة أصلا إلى أن الشوارع هي متهالكة. يعني واحدة من الدراسات تقول أن الشارع غير مستوي، الشارع اللي بيه تعرجات صاعدة نزلة. شايفين هاي الشارع مثلا أنت التقاطع الجمهورية اللي على التجاري صاير، شايفين لما تطلع التقاطع باتجاه شارع البهو وتخلي الجمهورية وراك، شايفين شي يصير بالشارع من صعود ونزول. كذلك ساحة الطيران، شايفين الطبات اللي تصير بالسيارة من عدم الاستواء. هاي بالإضافة إلى مشاكلها الكبيرة اللي تصير على الفقرات وعلى الديسك والعنقية والظهار، إلها مشاكل حتى عصبية. يعني الدراسات تقول إنه الشارع المستوي يعطي أو يسبب سياقة هادئة غير منفعلة تلتزم بقواعد المرور. أما شقد ما كان الشارع مخربط، شقد ما كان الشارع صاعد ونازل غير مستوي، يسير أعصاب السائق فيدفعه إلى ارتكاب الأخطاء وارتكاب الحوادث وعدم احترام القانون وكثرة المشاكسات بين السواق. خاصة احنا جماعتنا يعني ما يحتاجون واحد يثير أعصابهم بالسياقة، شايفينهم؟ إذا تبتلي، إذا تريد تأخذ يعني تقل طيني مجال، تحس عبالك راح يعطيك بطل دم من يمه، مو ينطيك مجال حتى تعبر أو تتجاوز أو تلوف بشارع.
بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي،
قلبي بيشتاق لك بجنون، ما بعرف مع غيرك كون ولا بقدر مع غيرك أحكي.
بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، لقينا احساسي من جوا تغير،
حبيتك ما بقدر قلك، لو بعرف بوصف لك اكتر، انت مش بس بتعجبني، نظرة منك بتدوبني، بعيش حبك وبموت.
انا لحظة عنك تبعدني ولا ممكن اقدر اتصور،
انت بعدك بيعذبني، ما في منك اتحرك،
دخيلك بغيابك عني، لا بعرف لحن ولا غني، بموت للهم بموت.
أحبائي، أول محاورنا لهذه الحلقة هو عن الحسد من الناحية المعرفية ومن الناحية الثقافية. هل يمكن أن نعد الحسد مرضا نفسيا؟ حقيقة الحسد احنا كنا يعني متعاملين وياه، ماكو يعني يكاد يكون هو من أمراض العصر الشخصية اللي تصيب الإنسان. شوف كثير محيط في حوالينا ناس ممكن أصلا يوجه لك الحسد مباشرة قدامك، حتى الناس صارت صلفة لهالدرجة، ما ينتظرك تغيب أو ما يحسدك في غيابك، لا يحسدك قدامك، وهم ياريت لو يحسدك على أشياء تستحق. مثلا تلقى يحسدك على أشياء تافهة جدا، يعني بسيطة، في ما فيها غرابة، ما فيها صعوبة. إذا شافك مجرد لابس قميص والقميص يمكن جاي على جسمك يقول لك يحسدك عليه، ممكن إذا ابتسمت يقول لك والله شلون رأي مرتاح بان يالك على هالضحكة هاي، أكيد مارين عليها. ممكن واحد يعني يحسدك على مجرد أنه أنت في، بس ما نقول في وظيفة أو في راتب معين أو راكب سيارة، ما لا لا لا، ممكن لمجرد أنه أنت تداوم في هذا الوزارة وما تداوم في هذه الوزارة، وهو يداوم في وزارة أفضل. ممكن لمجرد أنه أنت عندك أشياء أنت ما متحكم بيها، عندك أخ وهو ما عنده أخ، عندك أخت وهو ما عنده أخت، أمك عايشة وهو أمه رحمها الله، وهكذا. وهذا يعني حقيقة يعني فعلا يسمم الحياة. لكن العلم يقول انه او التصورات تقول انه الحسد هو مو بالضروره ان يكون مرض نفسي، هو عاطفه سلبيه تظهر في سلوك البشر. الحسد الحقيقه هو شعور بالغيره او رغبه في تحقيق ما يمتلكه شخص اخر، بالتالي هو قد يكون في الحالات الاعتياديه شعور طبيعي، أي شخص ممكن يعني يشوف شخص متفوق يتمنى يكون متفوق، يريد يصير مثله، هذا بنوع من الحسد. لكن إذا تحول الحسد إلى تأثير سلبي على صحة الشخص هذا، قوم الليل ما ينامه من وراء تفكيره زين، لا هذا ممكن أن يكون فعلا قد تطور إلى مشكلة نفسية تحتاج إلى التعامل معها بشكل صحيح.
أحسدك على البرود البيك، أحسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك، أحسدك على البرود البيك، أحسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك، ما يحترق دمك أي شي ما يهمك، كلها سوى عندك،
أحسدك على البرود البيك، أحسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك.
قد يسأل سائل إنه كيف ممكن أتعامل مع الحاسد الذي أكون على تواصل مباشر وياه؟ حقيقة التفهم هو أحد الحلول التي تساعد، يعني حاول أنه نفهم مشاعر الشخص اللي يحسدنا. قد يكون هذا الحسد ناتج عن عدم الأمان، قد يكون ناتج عن مشكلة شخصية، مشكلة في تكوين هذا الإنسان، في تربيته. بالتالي البقاء هادئين وعدم التورط في صراع مباشر أو مناقشة سلبية والحفاظ على ردود الفعل الهادئة المحترمة ممكن أن تخلي تكون محرجة للمقابل. يعني أنت حاول أن توصل له يعني مو انزعاجك أو ضعفك من حسده وعباراته المستفزة، بقدر ما تحاول أن تكون هادئ، وهذا هدوءك هو اللي يوصل الرسالة. ممكن أحد الناس يوصل مو إلا بالكلام، بالنظرات ممكن أنت توصل له الرسالة اللي تريد أن توصلها له. وكذلك ممكن أنه نحاول أن نطور الشخص هذا اللي يشعر بالحسد، نحاول أن نساعده، ناخذ بيده، نساعده حتى يوصل إلى إنجازاته الشخصية، نشجعه حتى يحقق أهدافه، على يطور نفسه، بلكي يبتعد عن يعني مراقبة الآخرين ويفرح باللي حققه ولو عن تجربة. أكو ناس حتى هاي السالفة هم ما تفيد وياهم. لكن التعامل مع الحسد بشكل بناء، بشكل محترم، بشكل يساعد على الحفاظ على علاقات إيجابية وصحية مع الآخرين هو الذي نوصي به، ولسنا أوصياء على أحد. يعني الاصطدام ليس حلا، الاصطدام أنه أنا أحاول أن أوصل بشكل غير مباشر لهذا الشخص أنه أنت عندك هاي المشكلة وحاول أن تعمل عليها، حاول أن تواجهها وأن تكبحها، لأنها صفة اجتماعية وشخصية ذميمة وتجعلك شخصا منبوذا. تفاصيل أكثر مع هذا التقرير.
رغم حرص الشركات والمؤسسات على وضع معايير محددة في التوظيف، فإنها بلا شك لا تتحكم في مشاعر الموظفين تجاه بعضهم بعضا، ولذلك ربما تجد نفسك في وظيفة ما بها زميل حاسد ويصعب عليك معرفة سبب سلوكه السلبي معك، إلا أنه في الحقيقة لا يحبك ويشعر بالغيرة دائما عندما يوجه أحدهم المديح لك. قد يكون من الصعب معرفة سبب تصرف الزميل بشكل سلبي، ففي بعض الأحيان قد لا يكون للسلوك السلبي من زميل العمل تجاهك أي علاقة بك أو بإدائك في العمل، وقد يعاني الزميل من اضطراب في الشخصية أو يتصرف بعدائية تجاه كل فرد في المكتب. الزميل الحاسد مستاء منك دائما، ولديه شعور بعدم استحقاقك ما أنت عليه، بل ويعتقد أنه يجب أن يحصل على ما لديك. أسوأ جزء في الحسد هو أنه يقوض الروح ويستهلك الطاقة التي كان من الممكن استخدامها بشكل أفضل لصالح العمل أو لإطفاء روح طيبة في المكان. فما هي استراتيجية الحماية؟ لا تحاول الدخول في معارك بهدف الانتصار، لا تدعه يجرفك إلى مساره، أنت فقط تحاول حماية نفسك من دون الظهور في صورة المستضعف، والتزم بالنصائح التالية. حافظ خلال محادثاتك على مستوى عال من الود، ولا تدخل في جدال لا سيما مع الآخرين الحاضرين، لأنه سينتهز الفرصة في التحالف مع الآخرين ضدك. شجع زميلك في تحديد أهدافه الشخصية وتطوير مهاراته وخبراته الخاصة من دون أن توجه إليه النصيحة بصورة مباشرة. سيعزز هذا إحساسه بقيمته الذاتية وسيبدأ في الاهتمام بشؤونه. انزع سلاحه بالمديح وذكر زميلك الحاسد بأن لديه مهارات خاصة يتميز بها عن الآخرين، وتحدث بإعجاب عن إنجازاته وقدم اقتراحات مفيدة له للتفكير فيما لم يحدث له من قبل. عندما يتصرف زميل العمل بطريقة غيورة لا تدع غضبه يصبح معديا لك ويؤثر على حكمك الصائب. تحدث عن تميز زميلك في مهارات ما بالعمل أمام مديره، ويفضل أن تكون تلك المهارة بعيدة عن مجال التنافس بينكما.
هي المشكلة لما نكون نحن أيضا محسودون أو محسودين على الأشياء اللي إحنا نعاني منها. أحيانا نكون نعاني من وضع شخصي، من وضع اجتماعي، من حالة معينة. إنسان ترى يعني تشوفه يطلع ويضحك ويبتسم، بس اللي بداخله بداخله مو المظاهر يعني تخدع. فبالتالي ذكر المتنبي الرائع عندما يقول: ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا باك منه محسود. يقول الطرقاعة الأشياء اللي أنا أبكي منها هي اللي حاسديني عليه. ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا باك منه محسود. إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. ويقول له لك ليش تحب المتنبي؟ طرقع هذا مو شاعر.
وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، وسألت نفسي حائرا أنا من أكون. ما لي عشقت السيرة في طرق الظلوم، ما لي عشقت السيرة في طرق الظلوم. فإذا جنوني صار بعض تعقلي، فإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا بأفكاري يغلفها الجنون. أنا من أكون. ما بال بعض الناس صاروا أبحرا يخفون تحت الحب حقد الحاقدين. ما بال بعض الناس صاروا أبحرا يخفون تحت الحب حقد الحاقدين. يتقابلون بأذرع مفتوحة والكره فيهم قد أطل من العيون. يا ليت بين يداي مرآة.
منو بينا من جيل الطيبين ما يذكر كارتون النمر الوردي؟ شوف النمر الوردي حقيقة برهان على أنه كيف الإعلام، كيف الفن ممكن أن يدخل بالنسيج الاجتماعي ويأثر حتى في طرق التعبيرية عند الناس. النمر الوردي شخصية كرتونية شهيرة سواها المخرج بليك إدواردز سنة 1963 أتصور الشكل. حقيقة النمر الوردي اشتهر جدا وكان محبوب يعني كرتون متميز بشكله، هذا اللون الزهري رائع، شكله الغريب، والأهم من هذا حركات الكوميديا. يعني شخصية النمر الوردي حتى بدأوا تحليلها لاحقا من الناحية النقدية، شافوا أنه هي تتميز بأنها لا تتحدث. شوف حتى بالفيلم ما يحكي أبدا، نادرا ما يقول يعني كلمة، وإذا أراد يقول يقول كلمة واحدة. شايفين عشرات الحلقات موصل آلاف الرسائل ومكون مئات الحواريات من دون أن يقول كلمة، يعتمد على التعبيرات البصرية، يعتمد على الإيماءات الحركات في سرد ما يريد أن يقوله. بالتالي كثير من الناس ترى هالشكل عندنا بحياتنا، يعني حتى أكو حكاية ما نقول مثل شائع، بس أكو مثل الكلمة المأثورة يا معود هذا عبالك النمر الوردي ما يحكي، لها ما يحكي. أكو ناس يستطيعون أن يوصلوا رسائلهم بالإيماء، وهذولا طبعا محسود يعني محسو. أنا بالنسبة لي أحسدهم على ذكر الحسد، لأن الإيماء هذا فن يعني في إدارة لغة الجسد. أكو إنسان يقول في ما مع السلامة، وأكو واحد يقول مع السلامة بس بيها رسالة، فاهمني؟ يعني يريد وكان يوصل عتب، يوصل ضجر، يوصل فرح، يوصل حالة من الغضب، يقدر في طريق نبرة لفظ الكلمات. وهذه من خصائص اللغة يعني، ومن خصائص الشخصيات التي تحسن التعامل والتعبير.
يلا مع السلامة، أنا استحمل ديامة، هو أنا علشان بحبك بتعذبني بيك، إزاي عايز تسيبني روح مش هتحايل عليك. يلا مع السلامة، نستحمل ديامة، وانا علشان بحبك بتعذبني بيك، ازاي عايز تسيبني روح مش هتحايل عليك. عملت ايه علشان تكسر لي قلبي اللي انت فيه؟ هبعد بس عنك لكن مش هقدر انسى انك حب الوحيد. هبعد بس عنك لكن مش.
نعم اصدقائي، محورنا الثاني هو واحدة من القضايا الحساسة جدا في التربية في حياتنا اليومية، ألا وهي التفرقة بين الأولاد. مفهوم أنه الإنسان اللي يكون عنده أبناء متفرقين أكثر من شخص ممكن يصير بلحظة ما أنه يميل إلى شخص على حساب شخص، يميل إلى ابن على حساب ابن لأسباب مختلفة. هو يشوف أنه مثلا الأول هذا بيه صفات من يمه، الثاني ما بيها. الأول مثلا يجوز مطيع أكثر من الآخر، يجوز هذا متفاعل أكثر وياه، يسولف وياه، يحكي لبق لسان حلو، بينما الآخر صمود ساكت ينطوي على مشاعره. فبالتالي مع مرور الوقت يبدي يكون فد نظرة معينة، وبالتالي يميل الأول على حساب الثاني. لكن المصيبة، كل المصيبة لما تبين على الأب والأم هذه التصرفات، لما يبدي يفرق، ولما التفرقة تكون ملحوظة وملموسة من الأبناء، الحقيقة تكون لها آثار مدمرة جدا على نفسية الابن المغبون. رح يشعر بالظلم والغضب، وهذا الظلم والغضب يولد حقد على أخوه الثاني، ويولد كراهية مكتومة وغضب مكتوم على أبوه وأمه، إنه ليش يفرقون؟ خاصة إنه أغلب الأسباب التي تكلمنا عنها بقضية التفرقة هي أسباب قد يكون هم متوهمين بها أصلا. يعني اللي أكثر مطيع مو بالضرورة إنه هو أكثر حبنا، يجوز هذا بلا شخصية وذاك عنده شخصية ينافس، يعني يناقش، ولازم نفرح إحنا بمناقشة أبنائنا، معناهم هم مو أشخاص ضعيفين ويتحكمون بهم. لما شخص هذا والله كتوم مو معناها إنه ما يحبنا أو ما يريدنا، طبيعته الشكل، ويجوز هذا اللي يتلوق لك بالكلام هو يريد يأخذك على قد عقلك. فالضروري أن الآباء يكون عندهم وعي، لأن قضية التفرقة اللي هي أكاد أقول إنه لا توجد عائلة يعني نادرا ما أكو عائلة قد نجت منها.
غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي، أنا الما يوم صغرت الأمل بيك، ولا مرة قلت لك هذا حدي، أنا الما يوم صغرت الأمل بيك، ولا مرة قلت لك هذا حدي، غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي.
على فكرة علم النفس وحتى في الفقه يقول أن التفرقة بين الأبناء هي أحد الأسباب اللي تؤدي إلى عقوق الوالدين. يعني أرجوك أنت لا تجعل، لا تعينوا أبناءنا، لا تخلوا أولادنا يعقونا، لا تخلوا أولادكم يعقوكم من خلال التفرقة. يعني الأنانية والكراهية التي تولد في الأسرة وانعكاس ذلك على نفسية الإنسان تخليه مو حنين على أبوه، مو حنين على أمه، وتنعكس هاي على بيته، تنعكس على سلوكه بالمجتمع، بالتالي يحمل أبناء المجتمع سلوكيات سيئة تؤدي بهم إلى الانطوائية، تؤدي بهم إلى الكراهية، إلى الغضب، إلى النزعة التدميرية، يكونوا المدمرين، يعني تولي نقصين حنان. عاطفة الأب والأم عاطفة مهمة، فلما تكون منقوصة تأتي بنتائج عكسية مدمرة. شلون الأعاصير؟ بس هنا عصير داخل النفس، تعتمل داخل النفس. فأنت حتى إذا تحس أنه ابنك وبنتك مو على ما يكلش، مو صحيح أنه أنت يعني تبين وتبالغ وتوضح بأنه تفضل فلان على فلان. أما إذا كانوا هم لا يستحقون هذه التفرقة، أكو ناس أعرف ناس يفرقون لأن والله واحد من بناته، واحد من أولاده إمكان زوجت رجل غني وتطيه فلوس، فيفضلها على الآخرين بشكل غريب، بل لا يقبل حتى أن تمس بكلمة حتى وأن أخطأت. ما هي هاي؟ هاي حقيقة أنا أعتبرها دلالة على طمع وعلى مادية الأب، وعلى أيضا قصر عقله، ضعف عقله. أما أكثر الناس اللي يعجبون هذول اللي يعني يدلل ابن، والله لأن والله اجى وراء اربع بنات، هذا مصيبه، هذا راي الواحد يعني يبدل عقولهم. تفاصيل اكثر مع هذا التقرير احبتي.
احب ولدي هذا اكثر، عباره قد لا نرى ما خلفها حين نسمعها تخرج ببساطه من افواه من حولنا، معبرين عن احساسهم تجاه احد الابناء، ناسين تأثير ذلك على الطرف المعني بهذه المشاعر والأحاسيس. حتى نحن تقريبا لا نكاد نلتفت إلى تأثير هذا الكلام وما يصاحبه من ردود فعل، ومع كل هذا قد لا يشعر الوالدان بمقدار الجريمة التي يرتكبانها والمستقبل الذي يتدخلان في خطوطه عبر تغيير شخصية أبنائهما وتكوينهم النفسي من خلال تأثرهما بمشاعرهم وطرق التعبير عنها، غافلين عن أن العدل والمساواة هما سبب نشأة الأبناء بشكل سليم اجتماعيا ونفسيا، وهي من أسباب قوة الأسرة والمجتمع. ولنا في قصة النبي يوسف درس أسري قيم، وهو أنه ينبغي أن لا نظهر الحب أو الإثارة لأحد الأبناء على حساب الآخرين. وتعد التفرقة بين الأبناء من الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين وتولد الحقد والأنانية والكراهية في الأسرة، ومن ثم ينعكس ذلك على المجتمع، حيث يحمل أبناء المجتمع سلوكات منحرفة وتؤدي بهم إلى الانطوائية، وهذا لا يتماشى مع أخلاق المجتمع. وإن كان الإنسان في بعض الأحيان يميل لابن بدرجة أكبر من الآخر، ولكن يجب ألا يظهر هذا الميل، إذ لابد من العدل بين الأبناء في المعاملة. ويولد التمييز بين شخصين الحقد والكراهية، سواء داخل البيت أو في المدرسة، فغالبا ما نجد مشاعر الغيرة بين الطلبة نتيجة تفضيل المدرسين في كثير من الأحيان بعض الطلبة المتفوقين. ولهذا الأسلوب أضراره على الفرد والأسرة، ومن المهم أن يحرص الآباء على تربية الأبناء على أساس العدل دون التفرقة بينهم، حتى لا يشعر أحدهم بالغيرة تجاه الآخر. ولكن في بعض الأحيان يكون الاهتمام بالطفل بصورة أكبر من المراهق أو الشاب، كما أن للابن المريض عناية خاصة، وهو سلوك طبيعي جدا نتيجة وضعه الصحي. وبحسب خبراء علم النفس، فإن التفرقة بين الأبناء من الأساليب التربوية الخاطئة التي تكون لها آثار وعواقب خطيرة على نفسية الأبناء، منها الحقد والغيرة والأنانية، وتولد أيضا الكراهية بينهم، وينتج عنها أبناء غير أسوياء، فيما تكون الصحة النفسية للأطفال بالمساواة بينهم بصرف النظر عن الجنس أو السن، حيث أن التفرقة ينتج عنها شخصية حقودة.
يقول الشاعر المصري أحمد شوقي أمير الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أصدقائي، مستمرين معاكم في حلقة مجاز لهذا اليوم، وأيضا هذا تذكير بما أنه الحملة مستمرة، حملة التشجير. احنا وعدنا في كل مجاز راح نذكركم أحبتي البصريين والبصريات بأنه نفكر، مو نفكر، نتحرك ونشتري لنا شتلة ونخليها بالرصيف لقبالنا، وتكون شجرة مقاومة ظلية، مو شجرة مو واشنطونية وهاي النخل التعبان المالزينة، حتى نساعد أخواننا الذين يقومون اليوم بحملة كبرى بعنوان رجاحة خضراء. البصرة هي من أكثر الدول في العالم تعرضا وتأثرا بالتغير المناخي، وهي مهددة أخواني بمشاكل مناخية خطيرة جدا. يعني مو كل شيء ينقال بالدراسات نقدر نقوله، بس شفنا احنا اللي صار في المغرب، شفنا اللي صار في ليبيا، وهي في يعني في مدينة ليست ببعيدة عن البحر مثل البصرة. من الضروري جدا انه نحاول ان نوقف ارتفاع الاحتباس الحراري اللي سيصير بالبصرة من خلال الزراعة، من خلال الكثافة الظلية. نعرف شنو نزرع، مو بس نزرع، لازم نعرف الأشجار المعمرة ذات الأغصان المتشابكة، يعني وحدتهن تعادل فد 10 سبالة عبالك تحاط لك بالجو بالشارع، والآخر والآخر والآخر. فنحتاج هذه كلها ممكن أن تشكل معادل أو بديل للسموم والاحترار اللي جاي يصير بالبصرة، حتى ننقذها من وننقذ مستقبل أولادنا من مصير مأساوي قد ينتظرهم إذا ما استمرت تفاقم أزمة البيئة والحرارة في ولايتنا الحبيبة. الحل بدينا، وما دام الحل بدينا وبعدك وقت، خلينا نتحرك قبل فوات الأوان. أصدقائي، واحدة من مبادئ الحياة الأساسية هي مبدأ كما تدين تدان. هذا القول اللي نشوفه دائما لكن نادرا ما نتمعن به، هذا المأثور الذي يؤكد على أهمية العدالة والأخلاق في التعامل مع الآخرين. يعني الشخص يجب أن يتصرف مع الناس بنفس الطريقة اللي يحب الناس يتصرفوها وياه. شلون تحب الناس يعاملوك؟ تتعامل ويا الناس، لا تقول والله الدنيا خربانة وماكو أحد يستاهل وأنا المن أتعامل بلطف، ده هو المقابل أصلا متجهم وشكرا ما يقول وسلام ما يسلم. نعم قد يكون هكذا جاي نشوف من سلوكيات، لكن هذا مو منع معناه أنه إحنا ما نبادر. المبادرة في إلقاء السلام، في التعامل الإيجابي، في الإحسان إلى الناس، هو اللي راح يشجعهم انه يعني يجاوبوك بالمثل، هو اللي يشجعهم ان يخطون خطوه ايجابيه. ولا كما تدين تدان، هذه في كل الاشياء يعني تقال، ليس فقط في التعامل الظرفي المباشر، في الامانه، في الصدق، في حفظ السر، في الستر على الناس. اللي يهين الناس يهان، اللي يتجاوز على الناس راح يتجاوزون عليه، اللي يخون راح ينخان، اللي يكذب راح يكذب عليه في شيء مهم. حياة عادلة والله يمهل ولا يهمل، هذه مش ينقال عبطي. خلينا يعني لا نشوف ما دام الدنيا زاهتنا نروحنا نقصي بالآخرين ونتخيل انه الرخاء دائم إلنا والقوة دائمة إلنا والمقدرة دائمة إلنا. خلي نعرف إنه كما تدين راح تدان. وخلي نشوف في هذا التقرير هذه الحكمة وأبعادها النفسية والاجتماعية والتربوية.
يقولون دائما عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، لكن يبدو أن هذه المقولة لم تعد فعالة، فالنظريات الحديثة والتجارب العملية تثبت أن هناك وجهة نظر أخرى مفادها أن كل إنسان هو كيان مستقل وله اهتمامات مختلفة وشخصية وأسلوب فردان من نوعهما، وبالتالي يجب ألا نجعل من أنفسنا مسطرة نقيس بها تعاملاتنا مع الآخرين، ولا نعاملهم بالطريقة التي نحب أن يعاملونا بها، فقد يؤثر ذلك سلباً فيخلق فجوة كبيرة في العلاقات ويؤدي إلى نتائج عكسية. لنأخذ هذا المثال: مدير لديه وفد زائر من دولة أجنبية يزور بلده للمرة الأولى للتفاوض حول صفقة ما. هذا المدير يقوم باستضافة الوفد في أرقى مطعم بالمدينة وفي أشهر فندق، ويظهر حفاوة بالغة لأن هذه هي الطريقة التي يحب أن يعامل بها هو لو كان ضيفا في بلد آخر. لكن الحقيقة أن الضيوف كانوا يتحدثون عن المأكولات المحلية التي سمعوا عنها كثيرا ويتمنون الذهاب إلى مطعم شعبي، لكن ذوقيا لم يستطيعوا أن يطلبوا ذلك لأن المدير قام بالحجز فعلا، في حين أن مديرا آخر يمر بالتجربة نفسها فيقوم بسؤال ضيوفه ويخبرهم بأن لديهم خيارات متعددة في المدينة، منها المطاعم التي تقدم وجبات عالمية وأيضا المطاعم الشعبية التي تمنحك فرصة معايشة الواقع المحلي، فأي مطعم تفضلون؟ المردود سيكون أفضل في الحالة الثانية. بالطبع هناك العديد من الأمثلة الأكثر عمقاً في العلاقات الإنسانية. إن نجاح الإنسان مرهون بنجاحه في بناء علاقات مثمرة مبنية على الثقة والتفاهم وتوضيح التوقعات. والمشكلة الأساسية في العلاقات الإنسانية هي التوقعات غير الواضحة، أي أننا نتوقع من الطرف الآخر أن يسلك مسلكاً معيناً ونفترض أنه يعرف ماذا نريد، ماذا نتوقع، وفي الوقت نفسه فإن الطرف الآخر يتوقع منا أن نسلك مسلكاً معيناً لكنه لا يوضح ذلك، فكلا الطرفين لديه توقعات غير معلومة وأحياناً تأخذ منحاً سلبياً ونطلق عليها الأجندة الخفية، فنرهق من نتعامل معهم ويرهقوننا بسبب هذه الأجندة وتتأزم العلاقات ولا نستمع لبعضنا. يجب ألا نتوقع من الآخرين أن يحبوا ما نحب ويكرهوا ما نكره، وأن يتبنوا وجهات نظرنا أو توجهاتنا نفسها.
إذن أصدقائي أحبتي متابعي برنامج مجاز وأصدقائنا في كل مكان، مع هذا التقرير نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأضفت على وقتكم شيئا من المنفعة والوقت النافع والمفيد. تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.